بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك قد بذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب والعمى إلى باب الهدى. الحديث في هذه الحلقة عن البحث الثاني من المقارنة بين الحسين سلام الله عليه والنبي. هذا البحث يتناول التناظر بين الحسين وجده النبي في المكان الذي انطلقت منه البعثة والرسالة النبوية، وانطلقت منه النهضة الحسينية وهو مكة. حركة النبوة اختارت، بل اختار الله تعالى لها مكة، ونحن نعتقد أن الحسين عليه السلام في حركته أيضا بأمر الله تعالى قد اختار له مكة، لم ينطلق من المدينة ليعلن عن نهضته وشعاره، وإنما أعلن ذلك من مكة كجده النبي صلى الله عليه وآله. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله مكة لينطلق منها في البعثة؟ أو لماذا اختار الله تعالى له مكة لينطلق منها؟ هناك أمران يفرضان ذلك. الأول، كون مكة أساساً والكعبة التي بنيت فيها هي أرض النبوءة بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الاثني عشر، كما ورد في القرآن الكريم وفي النصوص التوراتية التي تتحدث عن بركة إبراهيم، وتتحدث أيضا عن البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله، وقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى أن يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فدعوة إبراهيم إذن أن يرزقه من إسماعيل، أن يرزق إسماعيل أمة مسلمة إسلامها كإسلام إبراهيم وإسماعيل، وإسلام إبراهيم وإسماعيل هنا بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي، يعني الانقياد التام لأمر الله تعالى كما برز منهما عند الابتلاء العظيم والمبين. ثم هذه الأمة المسلمة يبعث أحدها رسولا إليها، يبعث منها رسولا إليها، هي أمة مسلمة ولماذا يبعث الرسول إليها؟ معنى هذه البعثة لتحقيق هدف خاص، لتأهيل هذه الأمة المسلمة لتمارس دورها كشاهد بعد النبي، كشهداء على الناس بعد النبي، لأن هؤلاء بعد النبي سوف لن يكونوا أنبياء وإنما هم ورثة تراث النبوة. المهم أن مكة إذن اقترن بناؤها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، اقترن هذا البناء بدعوة إبراهيم بالنبي، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، حين سئل: يا رسول الله ما بدو أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. فإذا لابد أن يحقق الله تعالى هذا الوعد بأن يبعثه من مكة، هذه ضرورة لابد منها. وأيضا هناك ضرورة ثانية، هي أن هذه البعثة لما كان هدفها تحرير دين إبراهيم من بدع قريش، فلابد أن تكون الانطلاقة من مكة نفسها باعتبارها مركز الدين الإبراهيمي ومركز المركز الذي صدرت منه البدع إلى بقية المدن والقبائل من عبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، لما أدخلها عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وأيضا البدع الأخرى التي جاءت بها قريش بعد عبد المطلب. لابد إذن أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله في مركز هذا التجمع الذي يقصده أبناء إسماعيل من ذرية إبراهيم، يعني لا يوجد مركز آخر يجمع ذرية إبراهيم وتجمع ذرية إسماعيل ابن إبراهيم على تقديسه والاهتمام به وممارسة طقوس العبادة فيه. وأيضا لابد أن يكون هذا الشخص من صميم أهل مكة، وليحقق هذا الهدف العظيم، لأنه سوف يواجهه أهل مكة بأنه نحن أهل ذرية إبراهيم، ونحن أعرف بدين إبراهيم وبما يسمح به لدين إبراهيم. إذن لابد أن يكون من أهل مكة ومن الصميم من بيتها، من قلب أهل مكة. إذن لابد أن يبعث النبي، أن يتحرك النبي من مكة لا غير. إذا جئنا أيضا إلى أهل مكة قبل البعثة نجدهم صنفين. الصنف الأول يعني قريش التي سكنت مكة، التي أسكنها قصي مكة لتستقبل الحركة النبوية، كانت على صنفين بعد عبد المطلب. كما قلنا قبل عبد المطلب كانت خطا واحدا بشكل عام، الخط الذي يعكسه آباء النبي قصي وعبد المطلب وعبد مناف وهاشم والمطلب وعبد المطلب، خطهم خط التوحيد. وإنما لم يتحرك قصي ويستغل الفرصة لإزاحة الأصنام من على بيت الله، لأنه لم يكن مكلفا بذلك، إذا افترضنا وهو صحيح أنه وصي، والوصي ملزم بتطبيق ما بين يديه من أوامر. وأيضا من خلال تحليلنا للواقع آنذاك أن هذه الأصنام تخفي وراءها قوة لا طاقة لهذه القبيلة الفتية الجديدة في أن تدخل في صراع مع تلك القوة التي تعبد الأصنام وجاءت بها، وهي قوة كنانة وقوة خزاعة، ومن ورائها قوى سياسية كبيرة في سوريا. فإذا من الحكمة أن يسدل الستار أو يطوى هذا الملف ويرجى أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فقد تكفل به على وجعل النبي الموعود مهمته الأساسية هي تحرير البيت من الأصنام. أهل مكة كانوا على صنفين. الصنف الأول طبعا بعد موت عبد المطلب كما قلنا، وهو رأي محصناه وانتهينا إليه في دراساتنا في السيرة النبوية، أن أهل مكة بعد عبد المطلب انحرفوا، قريش انحرفت أو طغى فيها الانحراف وبرز فيها الانحراف. قد يكون هناك أشخاص من قريش أفراد تأثروا بعبادة الأصنام وتأثروا بالبدع التي جاءت بها خزاعة وناصرتها كنانة، ولكن بعد عبد المطلب برز بنو أمية وبنو مخزوم وقبائل أخرى من قريش اتجهوا هذا الاتجاه العام، أن انتحلوا موقع عبد المطلب بصفته الأولى بالله المؤيد بالله الإمام الذي أبرزه الله تعالى من خلال تأييده له ليقود المجتمع إلى الله تعالى وليهيئ مكة إلى النبي الموعود. الصنف الآخر هو الصنف الذي بقي على دين إبراهيم خالصا، وهم بنو هاشم. بنو هاشم هم بنو المطلب وبنو عبد المطلب، يعني هاشم لم يخلف إلا عبد المطلب وفاطمة التي أخذها أبو طالب، والمطلب كان مع هاشم يدا واحدة، واستمر هذا الحلف بين المطلب بين بني المطلب وبني هاشم، كانوا على دين إبراهيم ولم تتشرب إليهم البدع لأبنائهم إلا القليل، لعل أبو لهب كان أو قد أظهر هذا المعتقد أو أيد قريش العامة في تكذيبها للنبي، لعله بعد النبي، لأنه المعروف أن بني هاشم تبنوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أبو طالب يقول يعني يعرض أمر النبي على أنه أمر بني هاشم، أبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمر بني هاشم، يعني بنو هاشم بقوا على دين إبراهيم وكانوا يحملون هم تحرير بيت إبراهيم من الأصنام، وكانوا يترقبون المنقذ لدين إبراهيم من الأصنام. إذن كانت حركة النبي، طبعا الله سبحانه وتعالى بعث نبيه الكريم من هذه الأسرة من بني هاشم الذين اصطفاهم الله تعالى من قريش كما ورد في الحديث ويرويه مسلم والكتب الحديث العامية، فضلا عن كتب الحديث الأخرى، أن الله تعالى اصطفى هاشم، اصطفاني من بني هاشم، واصطفى هاشم من قريش، واصطفى قريش من كنانة، يعني قريش أفضل قبائل كنانة، وبنو هاشم أفضل بيوت قريش، والنبي صلى الله عليه وآله منها، وعلي منها، والأئمة منها. كانت حركة النبي صلى الله عليه وآله في مكة في مرحلتها الأولى مرحلة سرية مع الأفراد الذين آمنوا به من أسرته، من عشيرته، وأيضا من الآخرين. هذه ملامح حركة النبي صلى الله عليه وآله في مكة. إذن لابد أن ينطلق من مكة، لابد أن يبعث في مكة، وينطلق من هذا البيت الذي بقي على دين إبراهيم ليتحرك أولا إجاء بقية القبائل من قريش ليدعوهم إلى دين إبراهيم، وليسفه عبادة الأصنام، وليرجعهم إلى توحيد إبراهيم. اختار الله تعالى للحسين سلام الله عليه في نهضته ما اختار لجده في نهضته، أن تكون مكة أيضا. لماذا؟ أولا، كون الحسين عليه السلام في الصميم من أهل بيت النبي، النبي هو صاحب الدين الذي حرف ويحتاج إلى تصحيح لهذا التحريف وكشف لهذا التحريف، ولا يمكن أن يظهر إنسان ليواجه هذا التحريف من خارج بيت النبي، لابد أن يأتي إنسان من داخل هذا البيت. والحسين صبط النبي، وطالما أعلن النبي صلى الله عليه وآله عن موقعه منه، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين واحد من أفراد آية التطهير وحديث الكساء وآية المباهلة، الحسن والحسين سبطان من الأسباط، وهكذا الحسن والحسين إمامان قام وقعد. وكون الحسين عليه السلام يستهدف من الحركة في مكة هدف جده نفسه، غاية ما هنالك أن الناس أو أن الفئة التي قام الحسين في وجهها هم قريش الأبناء، والنبي صلى الله عليه وآله قام في وجه قريش الآباء، أولئك قريش الآباء أو هؤلاء قريش الآباء حرفوا دين إبراهيم، وقريش الأبناء حرفوا دين محمد صلى الله عليه وآله. وأبرز معالم التحريف في الحج والولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأولئك أيضا حرفوا دين إبراهيم، أيضا من أبرز تحريفاتهم الحج والولاية الإلهية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تذكير المسلمين بأنه أن الحسين عليه السلام ينزل منازل نبيهم محمد صلى الله عليه وآله، لأنه حينما يأتي إلى مكة الحسين سلام الله عليه سوف ينزل منازل جده النبي وجده عبد المطلب وجده هاشم، منازل بني هاشم، وهي في أفضل بقعة من مكة، في مكة هذه البقعة التي تكون في قبال الباب، في قبال باب البيت، في قبال زمزم، في قبال المقام، هذا المكان الذي أساسا سكنه إسماعيل وإبراهيم، وقصي سكنه وجعل دار الندوة فيه، وإن كانوا يقولون أن دار الندوة في مكان آخر، ولكن ليس من المعقول أن قصي يبني دارا ويجعل بابها إلى البيت ويجعلها إلى غير باب البيت، لابد أن هذا الباب باب البيت هو أشرف مكان وأشرف مدخل لمكة. هذه الدار، دار الزعامة في تقديرنا، انتقلت من قصي إلى ولده عبد مناف، إلى ولده هاشم، إلى ولده عبد المطلب، وعرفت إلى اليوم، وإن كان قد غيرت البناءات والأبواب، ولكن إلى ما قبل هذا التغيير كان العنوان هناك باب بني هاشم وباب بني علي، وتفضي إلى شعب أبي طالب وشعب علي، المكان محفوظ لبني هاشم ولمحمد صلى الله عليه وآله وللحسين سلام الله عليه. فالحسين حينما يختار مكة وينطلق من مكة، الناس يعرفون أن هذا ابن زعامة مكة، ابن هاشم، ابن عبد المطلب، ابن محمد صلى الله عليه وآله، وهو الأولى بدين محمد صلى الله عليه وآله، كما كان النبي هو الأولى بدين إبراهيم. فإذا يترقب منه الإصلاح. المسلمون الذين كانوا يعيشون مكة قبل نهضة الحسين سلام الله عليه صنفان، الصنف الأول وهو الأكثر يعيشون بدع قريش الأموية في حج التمتع وفي ولاية الشفعاء إلى الله تعالى، حيث بني أمية فرضوا على الناس، على المسلمين، أن يفصلوا الحج عن العمرة في أشهر الحج، خلافا للحج الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله، ولم يكن معاوية هو المؤسس لهذا الفصل بل من سبقه وأحياه. وفرضوا على الناس أن يتخذوا ممن حارب النبي 20 سنة أن يعتقدوا فيهم شفعاء إلى الله تعالى وقاد إلى الله تعالى، أن يطيعوهم، أن يطيعوا الخليفة من بني أمية ويتقربون إلى الله تعالى بطاعته ليشفع لهم عند الله تعالى. يذكر البلاذري في قصة الوليد بن عبد الملك لما جاءه خبر موت الحجاج وخطب بالناس، قال: أيها الناس، ما تناصرون الحجاج، أما والله لأشفعن له شفاعة عند ربي. فإذا الوليد يعتقد أنه يشفع عند الله تعالى، وأهل الشام يستقبلون منه ذلك. هذه العقيدة عرضها الإعلام الأموي لبني أمية وتربى الناس عليها. أغلب الناس إذن الذين يقصدون مكة هم من هذا النوع، وقسم آخر لا، بقي على ولايته لعلي كما فرضها الله ورسوله في يوم الغدير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ولكن هذا الصنف قليل ولا يجرؤ أن يعلن عن عقيدته وولايته، لأن جزاءه أقسى العقوبات، تهدم داره ويقطع رزقه ويقطع راتبه ويمسح اسمه من ديوان العطاء. فإذا سبحان الله، الجو هو الجو، يعني النبي صلى الله عليه وآله حين بعث كان أهل مكة على صنفين، والحسين عليه السلام حين نهض كان أهل مكة أيضا على صنفين، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يعرض نفسه على القبائل في مكة لينصروه في قبال قريش حينما اضطهدته ووقفت ضده، كذلك الحسين عليه السلام حينما نهض أخذ يعرض نفسه على القبائل، على المسلمين من الأمصار الذين جاءوا من إيران أو جاءوا من اليمن أو جاءوا من الشام أو جاءوا من العراق، يعرض نفسه عليهم من أجل أن ينصروه ليبلغ دين الله، ليصحح لينقذ سنة النبي صلى الله عليه وآله من بدع بني أمية. وكما أن أهل المدينة أجابوا النبي صلى الله عليه وآله، أو ما أجابه أحد إلا أهل المدينة ونصروه وحقق بهم هدفه من البعثة حينما نشر دين الله، لم يلبي طلب الحسين عليه السلام إلا أهل الكوفة، وقد عقد بهم مؤتمرين في مكة، مرة قبل موت معاوية بسنتين كما روى لنا ذلك سليم ابن قيس في كتابه، قال قبل موت معاوية بسنتين حج الحسين عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر، فجمع الحسين بني هاشم ثم رجالهم ونساءهم ومواليهم ومن حج من الأمصار ممن يعرفه الحسين وأهل بيته. طبعا مثل هذا المؤتمر أين يعقد؟ يعقد في دور بني هاشم تماما. فإذا دور بني هاشم في مكة مؤهلة لأن يعقد بها مؤتمر، سواء كان في داخل مكة أو كانت أمكنتهم، وهي أفضل الأمكنة في منى أيضا، وكان قد عقده في منى هذا المؤتمر قبل سنتين، وبين آنذاك حركته ودعا المؤتمرين إلى أن يبثوا فضائل علي بعد ما بينها لهم، أن يبثوها إلى من يأتمنوه من أبناء العشائر. والمؤتمر الثاني الذي نستنتجه، المؤتمر الأول عندنا خبر من سليم بن قيس، أما المؤتمر الثاني نستنتجه استنتاجا، هو أنه لما أعلن في مكة أنه لا يبايع وبدأ يتصل بالقادمين للعمرة وللحج، ومن جملة من أجابه العراقيون الذين ائتمر بهم قبل سنتين، فعقد بهم مؤتمرا آخر وشرح لهم خطط العمل، وبقي من المؤتمرين 60 أصروا على أن يبقوا مع بني هاشم ليحموا الحسين عليه السلام. انظر إلى دور بني هاشم مع الحسين كدور بني هاشم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بقي 60 رجلا من أهل الكوفة مع الحسين عليه السلام، وخرجوا من مكة مع الحسين واستقروا معه في كربلاء وقتلوا معه، يضاف لهم من التحق بهم وهم أفراد قليلون لقطع الطرق ولتعذر وللسجن الذي نال كثير من أصحاب الحسين سلام الله عليه، ورجع الباقي إلى الكوفة ليتحركوا في بين الكوفيين بين النشء الجديد ليهيئوا الكوفة ككل في ذلك. روى الذهبي في طبعا كيف يعني نحن عندنا شاهد من رواية الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، قال رافق الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة 60 شيخا من أهلها، وذكرت أسماء من هؤلاء الذين كانوا مع الحسين أمثال برير الهمداني وعابس بن شبيب الشاكري وشوذب مولى عابس وحجاج بن مسروق الجعفي ويزيد المدحجي والصحابي أنس بن مالك وغيرهم، أنهى عددهم الذهبي إلى 60 شيخا كما ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث صفحة 305. قال فسار الحسين في آله في 60 شيخا من أهل الكوفة في 10 ذي الحجة، فسار في آله، هذا نص موجود نستفيد منه إذن أن أهل الكوفة هذا العدد كان في مكة، وبالتأكيد أن الحسين عليه السلام قد اجتمع بهم في مؤتمر خاص مع آخرين وفارقهم، وحين بعث مسلما لم يبعثه لوحده، أما ما تذكر من قصة مسلم في كتاب أبي مخنف فإن هي إلا أسطورة إعلامية لا ينبغي الوثوق بكل تفاصيلها، لأن الهدف كان من أجل تشويه أهل الكوفة وكونهم النصير الوحيد للحسين عليه السلام، النصير الصادق، وكونهم الذين محصت مودتهم، وكونهم الذين صدقوا ووفوا بعهدهم مع الحسين سلام الله عليه. وهكذا إذن نلاحظ كيف تطابقت حركة الحسين عليه السلام مع حركة جده النبي على مستوى مكان الانطلاق، كما تطابقت مع جده النبي على مستوى هدف الانطلاق، هدف النهضة. هدف النهضة تحرير دين محمد صلى الله عليه وآله، دين جده النبي، من بدع بني أمية، وأخطرها كان أخطر هذه البدع بدعة لعن علي بن أبي طالب عليه السلام، وتقديم بني أمية على أنهم أئمة الهدى، تماما نظير بدع قريش في تقديم قريش الفاجرة على أنها الأولى ببيت الله، على أنهم آل الله في قبال أبي طالب وصي عبد المطلب الذي حمى أن الذي كان على سر عبد المطلب في نهجه، وبرز هذا السر حينما حدب على النبي واهتم به ورباه وأعده للرسالة في حديث مفصل، ليس هذا وقته. سلام الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، حين ترسم خطاك سبطك الشهيد أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، حين كنت وارثا بهذا الترسم الفكري الاختياري والتكويني، لأنه صار حركة في التكوين، حركة في الواقع، وصار مشهدك في نهضتك يتطابق مع مشهد نهضتي، مشهد حركتي جدك النبي. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا وارث محمد رسول الله.